إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فمع القاعدة الثانية من قواعد الصفات، كانت القاعدة الأولى أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وقلنا كل كمال في المخلوق يجوز أن يوصف الله عز وجل به فيجب أن يوصف به سبحانه وتعالى. وصفات النقص التي لا تليق بالله عز وجل لا يجوز ويحرم أن يوصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى، أم كالكذب والخيانة والعجز والنوم والموت إلى غير ذلك. أما صفات المقابلة التي هي مدح من وجه وذم من وجه آخر، كالكيد والمكر والاستهزاء، فهذه إذا كانت مقابلة لمكر الماكرين وخداع المخادعين واستهزاء المستهزئين فهي تسمى بصفات المقابلة، فيوصف الله عز وجل بها مقابلة. يعني قل إن الله يمكر بالكافرين، ولا يجوز أن نقول إن الله ماكر، إن الله مخادع، إن الله مستهزئ، إنما نقول إن الله يمكر بالماكرين أو يمكر بالكافرين أو يمكر بالمنافقين، يستهزئ بالمنافقين بالمستهزئين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وهكذا. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية من قواعد الصفات تقول: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ لماذا؟ لأن كل اسم يؤخذ منه صفة، والأسماء توقيفية لا تؤخذ من الصفات. كل اسم يؤخذ منه الصفة، مثلا الرحمن يؤخذ منه في صفة الرحمة، السميع يؤخذ منه صفة السمع، البصير يؤخذ منه صفة البصر، وهكذا. أما الأسماء فهي توقيفية لا بد من وجودها نصا، فما يجوز أن نسمي الله عز وجل بالنازل أو بالجائز. وجاء ربك والملك صفا صفا، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى غير ذلك. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. يقول رحمه الله تعالى: وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة. ما من اسم من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى إلا وهو يتضمن صفة من الصفات، بينما الصفات لا تتضمن الأسماء، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، يعني إن الصفة تستنبط من الاسم، والاسم لا يستنبط من الصفة. أيضا أفعال الله عز وجل لا منتهى لها، ومن الصفات ما هو متعلق بالأفعال، لأن الصفات تنقسم إلى قسمين: إلى صفات ذات وإلى صفات أفعال. كما أن أفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فكلام الله صفة، كلام الله صفة، وهو في كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يأمر وينهى ويرفع ويخفض ويرزق ويعطي ويمنع ويحيي ويميت ويمرض ويصح، ويأمر بأن يولد فلان وأن يموت فلان وهكذا. فكلامه سبحانه لا نهاية له جل في علاه. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات، وهي صفات فعلية، إلا صفة الإرادة، فأصل صفة الإرادة صفة ذاتية فعلية: يريد الله بكم اليسر، كما قال تعالى: وجاء ربك. وجاء ربك صفة المجيء، ولا نسمي الله عز وجل بالجائز. وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. أيضا إثبات الإتيان. وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، إثبات صفة الأخذ. وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، صفة الإمساك. ولا يجوز أن نسمي الله بالماسك أو الممسك، ويجوز أن نسميه بذلك. وقال: إن بطش ربك لشديد، إثبات البطش. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إثبات صفة الإرادة، والإرادة هنا الإرادة الشرعية الدينية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، إلى آخر الحديث. فهنا لا يجوز أن نسمي الله بالنازل، لكن نصفه بأنه ينزل نزولا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته. قال رحمة الله تعالى عليه: فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، يعني نصفه كما ورد، فنقول: ينزل
إلى السماء الدنيا، يجيء لفصل القضاء، إن بطشه شديد، إنه يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله يأخذ يعني الكافرين والمجرمين بذنوبهم، وهكذا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه جل في علاه الجائي والآتي والآخر والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. إذن باب الصفات أوسع من أبواب الأسماء، لأن الأسماء توقيفية بينما الصفات تستنبط من الأسماء والأسماء لا تستنبط من الصفات، هذه واحدة. أيضا الصفات تتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى، وأفعاله لا نهاية لها، كما أن أقواله جل في علاه لا نهاية لها، فباب الصفات أوسع من أبواب أوسع من باب الأسماء. هذه كانت القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة، قاعدة يعني القاعدة الأولى صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها، الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء، الثالثة صفات الله جل في علاه تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية، ثبوتية وسلبية، بمعنى آخر صفات إثبات وصفات نفي، أي نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وننفي عنه جل في علاه ما نفاه عن نفسه. أهل السنة والجماعة السلفيون أتباع سلف الأمة منهجهم التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، نكتب هذه الفائدة. أهل السنة والجماعة منهجهم في أسماء الله وصفاته التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، على عكس المتبعة من المعتزلة والجهمية والأشاعرة، فيفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. سأوضح هذا بعد أن أوضح ما هو الإثبات وما هو النفي. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المطهرة، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. إذن صفات فعلية وصفات ذاتية. صفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية، الذاتية كالحياة والعلم والقدر وصفة الوجه وصفة اليدين، والفعلية استوى على العرش، استوى على العرش، نزل إلى ينزل إلى السماء الدنيا، النزول إلى السماء الدنيا، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة، نثبتها حقيقة لا أن نفوضها التفويض المبتدع الذي ذكرته من قبل، بل تثبت لله عز وجل لكن على الوجه اللائق به. توضح المسألة، اختلف الناس في صفات الله عز وجل فهناك من شبه وعطل، من شبه وعطل، وهناك من شبه وجسم، وهناك من فوض، وهناك من أثبت لله ما أثبته لنفسه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. الذي شبه وعطل، شبه اليد بيد مخلوق، الوجه بوجه مخلوق، النزول بنزول مخلوق، المجيء بمجيء مخلوق، فعطل الله عز وجل عن الصفة وقال تنزل رحمته، يجيء أمره، يدعو يعني يده بمعنى القدرة إلى غير ذلك من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. الذين شبهوا وجسموا، الذين قالوا لله يد مثل يد كذا ووجه مثل كذا، وأثبتوا الجسمية لله عز وجل المجسمة. الذين فوضوا، أي فوضوا كلام الله عز وجل بالكلية، يعني مثلا الرحمن على العرش استوى، قالوا ما نفهم منها شيئا، هي كلام لا يفهم معناه. يد الله فوق أيديهم، قال تمر كما جاءت، تمر كما جاءت، ليس على منهج سلف الأمة، بمعنى تمر كما جاءت، أي نؤمن بأن الاستواء معلوم وأن الكيف مجهول لنا يفوض فيه، لكن هم يفوضون المعنى من أصله، فلا يعلمون يدا ولا يعلمون استواء ولا يعلمون وجها ولا يعلمون نزولا ولا يعلمون قدما إلى غير ذلك من صفات الله عز وجل. وللأسف الشديد ممن وقع في هذا التفويض المبتدع من كبار الدعاة والذين لهم أتباع في مشارق الأرض ومغاربها في عصرنا، الشيخ حسن البنا رحمة الله تعالى عليه، فقد وقع في هذه البدعة الخبيثة، وهي بدعة التفويض. فما ينبغي لسني سلفي أن يقول إن الإخوان المسلمين وإن التبليغ ليسوا من الفرق الضالة، فهذا كما قلت من قبل يدل على جهله بمنهج أهل السنة والجماعة، ولا يعلم الخلاف الذي بيننا وبين هذه الطوائف في العقيدة والمنهج. أما أهل السنة والجماعة فيثبتونها لله تعالى حقيقة، لله يد، نعم يد، لكن كيف اليد؟ نقول كيف الذات. كيف اليد؟ نقول لا يجوز أن تقول كيف اليد، لأنك لا تعرف كيف الذات فلا يجوز، هذا معنى نثبتها لله تعالى حقيقة، لأن الشيخ بهذه الكلمة اليسيرة يرد بها على أهل الباطل من المجسمة ومن يعني ومن المفوضة وغيرهم، لأنه قال حقيقة على الوجه اللائق به، يد نعم يد، قدم قدم، وجه وجه، ينزل ينزل، يجيء يجيء، كما وصف نفسه سبحانه وتعالى، لكن بشرط على الوجه الذي يليق بربنا جل في علاه سبحانه وتعالى، بدليل السمع والعقل. قلت من قبل الأدلة السمعية بمعنى المسموع التي هي الكتاب والسنة. أما السمع فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. من النكات الظريفة في هذه الآية أن بعض المدرسات الجاهلات في المرحلة الابتدائية قالت لبعض الأولاد يا أولاد هذه الكلمة زائدة، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، قالت يعني اضربوا على اشطبوا الكلمة الثانية، وهذا من المضحكات المبكيات. يا أيها الذين ما هي قرأتها يا الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله عليه الصلاة والسلام، يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. إذن الآية أفادتنا ثلاثة أمور: الأول الإيمان بالله عز وجل، فإذا كنا نؤمن بالله عز وجل فلا بد أن نؤمن بصفاته سبحانه وتعالى. أيضا تضمنت الإيمان بكتبه، والإيمان بالكتب يتضمن بالإيمان بكل ما جاءت به الكتب من صفات الله عز وجل وعلى رأسها القرآن الكريم. أيضا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بالصفات التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم عن ربه. هذا من الأدلة الشرعية. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره، لا أعلم بالله من الله. فإذا قال لي يد لي قدم أنا أنزل أنا أجيء، فلا يجوز لإنسان أن يقول لا يا رب أنت لا تأتي وليس لك بطش وليس لك سمع وليس لك بصر وليس لك وليس لك وليس لك، كما يفعل المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم الذين استفاضوا جدا في النفي في كتبهم. لا، أثبت لنفسه شيئا ففرض علينا أن نثبت له ما أثبته لنفسه جل في علاه، لأنه لا أعلم بالله من الله ولا أعلم في البشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل. فالله تعالى أعلم بنفسه من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له سبحانه كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى، لماذا نتردد؟ لماذا نشك في الخبر؟ إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه أحد ثلاثة عيوب: الجهل أو الكذب أو العي، يعني العي بمعنى يعني أنه لا يستطيع الإفصاح، قلة البلاغة، قلة التعبير. فوصف الله بالجهل كفر، وصف الله بالكذب كفر، وصف الله عز وجل بالعي كفر. فهذه كلها منفية عن الله عز وجل، بل ممتنعة ومستحيلة في حق سبحانه وتعالى. ففرض عليك أن تؤمن بما أخبر به عن نفسه عليه الصلاة والسلام، لأن قوله هو العلم وضده الجهل، وأن قوله أيضا الصدق ضده الكذب، أيضا قوله هو أفصح القول وأبلغ القول سبحانه وتعالى وضده العلم. فسبحانه وتعالى نفى عن نفسه هذا ولا يجوز، فوجد عقلا أن تقبل عن الله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، والذي يخبر عن نفسه سبحانه وتعالى ولا أعلم به من نفسه سبحانه وتعالى، ففرض عليك أن تقبل عن ربك ولا يجوز أن تتردد. أو العيد بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. يعني عقلا لا أعلم بالله من الله، ولا أصدق حديثا وأقوى مقيلا من الله عز وجل، والله عز وجل يحرم ويستحيل في حقه الجهل والكذب والعي، لأن هذا الذي يجعل الإنسان مترددا في أي خبر، تخشى أن يكذب عليك أو أن يكون جاهلا بكلامه أو أنه لم يفصح وكل هذا مستحيل في حق الله عز وجل، فوجب أن تقبل عن الله عز وجل ما أخبر به من صفاته سبحانه وتعالى. وهكذا نقول أيضا فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، فهو أصدق الناس خبرا وضده الكذب وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب، وأنصحهم إرادة وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخون، وأفصحهم بيان وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون موصوصا بالعي. إذن صفات الله الثبوتية يجب إثباتها لله تعالى، يجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به، كتابا سنة وعقلا. هذا بالنسبة للصفات الثبوتية. بالنسبة للصفات السلبية، وهي صفات النقص التي إذا نفيت أدت إلى كمال، والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه، كالموت. نفي الموت يفيد كمال الحياة، نفي النوم يفيد كمال القيومية، نفي الجهل يفيد كمال العلم، نفي النسيان يفيد كمال العلم والقدرة، وكذا العجز والتعب. فصفات النقص التي تنفى في حق الله عز وجل لا بد أن يكون مثبتا ضدها الكمال. مثل ماذا؟ لا يليق لإنسان يريد أن يمدح كبيرا من كبراء الآخرة أو من كبراء الدنيا، فأن يعني أن يقول له والله ثم والله إنك لست بزبال، لست بزبال، هذا لا مدح فيه، لست بخائن، فماذا لابد النفي أن يتضمن كمال الضد في حق الله سبحانه وتعالى. فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه اللائق، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، يعني ليس لمجرد النفي فقط، إنما لابد من إثبات الضد في الكمال لله سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا تفيد كمال العدل، يعني قال ولست يعني ولست بظالم، إنما قال ولا يظلم ربك أحدا، أي أحد، ولا نفس، وأحدا نكرة في سياق النفي فتعم، ولا يظلم ربك أحدا معناها كمال العدل. الشعر عندما أراد أن يهدو قبيلة قال له قوم لا يظلمون الناس، قصد أنهم لجبنهم وخورهم، فنفي الظلم هنا لم ينفي الظلم الكامل، إنما نفي جزءا من الظلم. طيب، فأما هنا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، كل الظلم. لكن مثلا لو ما قال يعني لا يظلم فقط، لا يظلم فقط، طيب وهل هذا يفيد العدل؟ لكن لا يظلم أحدا يفيد تمام العدل، يعني يفيد تمام العدل. فهنا يعني لابد في النفي من أن يكون مثبتا لتمام ضد صفة المنفية، لأن النفي ليس بكمال، النفي ليس بكمال، النفي في ذاته ليس كمال، لست كذا ولست كذا. طب هل تثبت الضد أم لا تثبته؟ فإن كان النفي يثبت الضد وكان تاما في حق الله عز وجل فهنا لا بد من نفي لإثبات الضد، وإن كان لا يثبت الضد فلا مدح فيه، هو ينفى أيضا لكن لا مدح فيه، يعني لا مدح فيه. ولذلك أهل السنة في النفي أجمل، ما أكثر ليس كذا وليس كذا وليس، هذا المبتدع فصلوا تفصيلا كبيرا في النفي، ليس بوجه وليس له يد وليس له وليس، جردوهم سبحانه وتعالى عن صفات. أما أهل السنة أصابوا كمنهج القرآن والسنة في الإثبات، صفات ذكروا صفات الله عز وجل المتكاثرة، وعند النفي يجمل نفي بعض الصفات التي تثبت الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، لكن هناك صفات نفيها هي منفية أصلا لكن لا قيمة لنفيها، لا تثبت عكسها وخاصة في مقام الكمال لله سبحانه وتعالى، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، النفي ليس بكمال إلا إذا دل على الكمال وتضمن في داخل ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، النفي عدم. مثلا قلت لست بعاف، فماذا؟ لست بعاف، لا لست بعاف، قد تكون طالب علم، قد تكون طالب علم، لست بعاف، قد تكون طالب علم، قد تكون جاهلا. طيب لكن عندما مثلا يعني لا تأخذه سنة ولا نوم تفيد كمال الحياة كمال القيومية، فالنفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولذا إذا أراد الإنسان أن ينفي عن كبير من كبراء الدنيا والآخرة لابد أن يفقه كيف يخاطبه، ما يأتي يقول لست زبالا ولست كناسا، ما هذا ما هذا يعني ما هذا يعني لا تثبت كمالا لله سبحانه وتعالى. ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما قلت لو قلت الجدار لا يظلم، وأصلا الجدار لا يتفق، فهذا لا يقبل، يعني لا يقبل، ليس محلا لقبول هذا النفي. وقد يكون العجز عن القيام به فيكون نقص، يعني إما أنه أولا لأن العدم نفي، ثانيا لأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل هذا، لا يقبل مثل هذا، كما قلنا الجدار لا يظلم. وقد يكون العجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يقدرون بظلمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وما قصد أنهم أهل عدل، لا قصد أنهم جبناء ذلة ما يتجرؤون على مقابلة الظلم بمثله، ما يتجرؤون على مقابلة، هنا صفة المقابلة، ما يتجرؤون على المقابلة، القبائل هذا يقاتل وهذا يخطف وهذا يضرب وهذا، ما يستطيعون أن يقابلوا القبائل بمثل هذا. فكان قول ولا يظلمون الناس حبة خردل وليس مدحا، لماذا؟ لأنهم يعجزون عن فعلها، يعني يعجزون عن فعلها. وقول آخر لكن قوم وإن كانوا ذوي حسب ليس من الشر في شيء وإنهانا، لا 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 لا، يعني ينضربون على رؤوسهم ويقولوا كقول النصارى، قول المسيح عليه الصلاة والسلام من ضربك على خدك الأيمن فأجر لو خدك الأيسر، هذا كان زمان، فإلى الله المشتكى. مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي، الحي الحياة الكامل الذي لا يموت، كلمة لا يموت تنفى نفي الموت عنه يتضمن كمال حياته سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت. مثال اخر قوله تعالى ولا يظلم ربك احدا. فنفي الظلم هنا يتضمن ايه؟ كمال عدله. ولا يظلم ربك احدا. احدا نكره في سياق النفي، فتؤم كل الخلق ان الله عز وجل لا يظلم مخلوقا مهما كان. ايضا مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء. وما كان الله ليعجزه من شيء ايضا نكره في السماوات ولا في الارض. فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعد انه كان عليما قديرا، لان العجز سببه اما الجهل باسباب الايجاد واما قصور القدره عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الارض. يعني ان سبب العجز اما الجهل باسباب الايجاد وهو العليم سبحانه، أو قصور القدرة عن الإجابة وهو القدير. ولذلك ختم زين الآية بماذا؟ إنه كان عليما قديرا. ونحن لو تفكرنا وتدبرنا في تزيلات الآيات هذه التي تتكلم عن حكمة الله وقدرته، ستجد أنها في غاية الانطلاق، وهذا من إعجاز القرآن. فتجد في بعض الآيات إن الله كان عزيزا حكيما، وفي آية تسبق أن الله كان غفورا رحيما. لماذا زين هذا بهذا وزين هذا بهذا؟ هذا يحتاج أيضا لتفكر ولتدبر عظيم جدا، بحيث يعني يستفيد المؤمن في هذا. طيب، وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كلام. الخلاصة أن النفي ينقسم ثلاثة أقسام: نفي لا يتضمن نقصا ولا مدحا لعدم القابلية. لعدم القابلية الجدار لا يصل، هذا لا مدح ولا ذم. نفي يتضمن نقصا كما في قول الشاعر ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا يتضمن نقصا. لماذا؟ لجبنهم وخورهم، لا يستطيعون أن يواجهوا الناس ولا أن يقابلوا الشر بالشر. وقول الآخر ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني لا يقابلون صفات المقابلة. نفي يتضمن كمالا كنفي الصفات عن الله مع ثبوت الكمال ضدها، بل قد يكون النفي يتضمن أكثر من كمال، وهذا الذي يجب أن يوصف الله عز وجل به سبحانه وتعالى. قلت إن أهل السنة يفصلون في الإثبات، لأن كلما كثرت صفات الموصوف كلما دل على كماله. أما النفي فلأن النفي عدم، وقد يكون عدم القابلية، وقد يكون العجز عن القيام به له أسباب، فلم يكن مدحا إلا في الحالة التي ذكرناها ثالثا، أنه لا بد أن يتضمن كمالا لضده، وهذا الذي يوصف الله عز وجل به. ولذلك استفاض أهل السنة رحمه الله تعالى في الصفات الثبوتية، وأجملوا في الصفات السلبية. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فاسمع إذن توحيد رسل الله، ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع، وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. توحيدهم نوعان قولي وفعلي، كلا نوعيه ذو برهان. فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سلب ذا نوعان أيضا في كتاب الله مذكوران. سلب النقائص والعيوب جميعها عنه هما نوعان معقولان، سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان. أما الثاني سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن المالك الديان، وكذلك سلب الزوج والوالد الذي نسبوا إليه عابد الصلبان، لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. وكذاك نفي الكفء أيضا والولي، لنا سوى الرحمن ذي الغفران. والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق المنان والنوم والسنة التي هي أصله وعزوب شيء عنه في الأكاوين وكذلك العبث الذي تنفيه حكمته وحمد الله ذي الإتقان وكذاك ترك الخلق إهمالا سدى لا يبعثون إلى معاد ثاني كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قادر ديان وكذاك ظلم عباده والغمي فما له والظلم للإنسان وكذاك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر البطلان وكذلك النسيان جل إلى هنا لا يعتريه قط من نسيان وكذاك حاجته إلى طعم ورزق وهو رزاق بلا حسبان هذا وثاني نوع السلب الذي هو أول الأنواع في الأوزان تنزيه أوصاف الكمال له عن التشبيه والتمثيل والنكران لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصران أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. يعني إن المجسم المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عبدا والله المستعان عليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقف إن شاء الله عند القاعدة الرابعة. يفتح الأسئلة إن شاء الله، ولكن يعني أنا وجدت بعض الإخوة والأخوات بارك الله فيهم من المشرفين يكتبون باللهجة الدارجة، مثلا الإخوة اللي بتسجل، ممكن أقول الإخوة الذين يسجلون طيب مثلا يعني كأمثلة يعني يا ريت واحدة بس يا ريت، ولماذا بدل ريت يا ليت، فيعني أرجو يعني أن نتدرب على اللغة أفضل وأكرم في كتابتنا. تفتح الأسئلة إن شاء الله، وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير. نعم إن شاء الله، فهي لغتنا، لأن الـ يعني ما شاء الله الحرب الشعواء عليها. صفات الذات الوجه واليد، فالحياة والعلم وهكذا. نعم، وبارك الله فيكم جميعا وأسأل الله أن يجزينا وإياكم الجنة جميعا بمن وكرم. أقسام النفي، نفي عندنا لعدم، يعني لأن المحل لا يقبل مثل الجدار لا يصل. نفي يعني نفي أيضا لا قيمة له ولا يفيد كمالا. نفي لا يفيد كمالا، لماذا؟ لأن المنفي عنه بسبب عجزه وبسبب جبنه وخواره كما ذكرنا في بيت الشعر. نفي يفيد كمال الضد، وهذا في حق الله سبحانه وتعالى. نعم، هل يجوز أن تحفظ المرأة القرآن على يدي رجل؟ إذا كان قد بلغ 80-90، أما إذا كان من أولي الإربة فلا يجوز، لأن التجويد فيه تليين للصوت ومحرم على المرأة أن تخضع بالقول، ومعلوم أن التجويد تحسين ويعني تحسين وتجويد للصوت، فيعني ليس بعد السلامة شيء، وإما على يدي على أن تكون على يد أخت أو على يعني على القرآن الذي مسجل
تجويدا او ترتيلا، او على شيخ من المشايخ الذين يشرحون التجويد، يعني تسمع وتحاول ان تطبق على القرآن المرتل. والسماء بنيناها بأيد، هي من الفعل آد يؤود، الفعل آد يؤود بمعنى قوي يقوى، وليس من 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 اليد، فلا تأويل في هذه الآية بارك الله فيك. ولو كان من وراء حجاب، ولو كان من وراء حجاب، ولو كان من وراء حجاب. كتاب منهج أهل السنة دار الإيمان بمكتبة النور بالمنصورة، وكتاب فتح الغفور دار ابن رجب بالقاهرة وفرسطور والمنصورة. الله عز وجل يعني بالنسبة للكتاب لمعة الاعتقاد، نحن في لمعة الاعتقاد شيء وما نحن فيه شيء، يعني ينبغي الالتزام بالمنهج إن شاء الله. بالنسبة للولد ما نحن يعني لا يوجد عندنا دليل، وهذه يعني شبهة شيطانية بدأت تلقى على ألسنة بعض الناس، لماذا نقول عن الله دائما هو، لماذا لا نقول هي، هكذا خاطب الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أجل من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهو الذي أخبر عن نفسه بهذا. لكن يعني أنا ما أريد أن أخوض في مثل هذا، لكن الله المستعان يعني لأن ضمير الذكورة أفضل من ضمير الإناث، لكن نحن لا نقول إن الله مذكر، ولأن لأنه لا يوجد عندنا ولا عن سلفنا الصالح لا يوجد دليل في مثل هذا. من أول اليد بالهيمنة فهو أشعري ضال مبتدع. نعم، من كان يصب غيبوبة أسأل الله يعافينا وإياكم جميعا، فإذا قام يعيد الفوائد كما هي إن شاء الله. سبحان الملك. نعم، خطاب الله تعالى. قال المؤلف الخطاب هو كلام الله، الكلام ويطلق الكلام على معاني، لا، الكلام كلام الله، كلام الله بارك الله فيكم. الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، كلام الله النفسي، هذا من التأثر بمنهج الأشاعرة في أصول الفقه. نعم، ما فهمت يعني ما قصدك في كيف الصفات متعددة، ما فهمت ما المقصود. عندنا الصفات تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات، نعم، بالنسبة للذي قال إن كلام الله النفسي مدل عليه باللفظ، هذا لا شك أنه أشعري. نعم، هل الله عز هل الله عز وجل عين لأن وجدت أحد يقول لا والآخر يقول بل هي بمعنى العين، ولتصنع على عيني له عين سبحانه وتعالى، وإن ربكم ليس بأعور. طيب، فالأخت بس تعيد سؤالها، توضح ماذا كيفية الصفات متعددة، ماذا تريد بهذا، توضح حتى أوضح لها السؤال. الموعظة والدعاء جماعة على القبور، أما الموعظة فإذا احتيج إليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب وفي حديث علي رضي الله عنه، لكن ليست دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها، فالمداومة عليها يخشى من البدعية. أما الدعاء جماعة ويصر على هذا فهذا من البدعة. فإذا دعي للميت مرة يعني، والأفضل والأكرم أن يقول استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت أو لأختكم فإنه أو فإنها الآن تسأل. هناك من احتج لكنهن كنا منتقبات أيضا، كانت الفتنة مأمونة. هل يجوز قراءة القرآن جماعة عندنا؟ عندنا كل بعد إذا كان هذا يعين على الحفظ فهذا ليس أمرا تعبديا، هذا ليس أمرا تعبديا إنما من أجل المراجعة ولتصنع على عيني، يعني إن إثبات العين لله سبحانه وتعالى، وأيضا على إن الله سبحانه وتعالى كان يرعاه ويكلأه ويرحمه. يد الله فوق أيديهم، يد بمعنى اليد، وهي يد تليق بالله عز وجل، يد تليق بالله عز وجل. الأسماء بداخلها صفات، نعم نعم، كل اسم يستنبط منه الصفة، والصفات لا يستنبط منها الأسماء. فالاسم السميع إثبات صفة السمع، البصير إثبات صفة البصر، الحكيم إثبات الحكمة، القوي إثبات القوة، وهكذا. أنا ما قلت أنهم يفوضون في النفي، إنما يفوضون في الكيفية. لا تنقلوا عني إلا ما قلته. أهل السنة والجماعة يفوضون في الكيفية، يفوضون في الكيفية بمعنى الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني كيف استوى نقول كيف صفاته، فكيفية الاستواء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن هو استوى، نحن نؤمن أنه استوى، لكن كيف استوى فهذا نحن لا نستطيع أن نقول كيف استوى، لأننا لا نعلم ذاته سبحانه وتعالى. بالنسبة للقاعدة الثالثة في قواعد الأسماء، إذا دلت على وصف متعد فإنها تدل على ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، وثبوت الصفة، وثبوت الحكم والمقتضى. وإذا لم تكن متعدية دلت على الاسم والصفة فقط، مثل السميع تدل على إثبات الاسم، طيب تدل على إثبات الاسم السميع، وعلى الصفة أنه يسمع سبحانه وتعالى، وعلى المقتضى أنه يعني سبحانه وتعالى يسمع السر والنجوى. أما الغير متعدية مثل الحي، إثبات الاسم أنه الحي، وإثبات الصفة أنه إثبات صفة الحياة لله عز وجل. الاستفاضة في النفي يعني أنهم يكثرون من النفي، يكثرون، يقولون ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا. لكن أهل السنة يقولون يكثرون من الإثبات كحال القرآن، ويقللون من النفي. معنى الإجمال في النفي يعني إن النفي مجمل، ليس كذا وليس كذا وليس كذا، لكن ينفى عنه ما يفيد كمالا في المقابل، ينفى عنه ما يفيد كمالا في المقابل، مثل ليس كمثله شيء والسميع البصير. طيب لا تأخذه سنة ولا نوم. لو نظرنا في القرآن الكريم سنجد أن القرآن فصل في صفات الإثبات كثيرا، ذكر صفات كثيرة لله عز وجل، بينما التي نفاها نجد أنها قليلة وأنها مجملة تفيد كمال الضد. لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة ولا نوم دليل على حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. ال بارك الله فيك، يعني انصح لهم، وإذا تمكنت من طردهم فلا حرج عليك، وإذا تمكنت من أكثر من هذا، إذا استطعت يعني أن تفعل ما هو أكثر من هذا فلا حرج عليك إن شاء الله. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لا، ليس يفوضون في النفي، يفوضون في الكيفية. نعم، بارك الله فيكم جميعا. ما زلنا في كيف الصفات متعددة، أن الله عز وجل يوصف بصفات كثيرة، وكلما كثرت صفات الموصوف وتعددت كلما دل على يعني كماله وكمال صفاته سبحانه وتعالى. طيب إن شاء الله نبدأ، لا بعد الأسئلة سنبدأ درس المنهج إن شاء الله، لأن الحمد لله معنا وقت، لأن معنا وقت الحمد لله. ليس كل صفة نستخرج منها اسما. نعم، يعني الأسماء متعددة أيضا، السميع العليم، إن لله 99 اسما، لكن يستنبط من الاسم الصفة، ولا يستنبط من الصفة الاسم، يستنبط من الاسم الصفة ولا يستنبط من الصفة الاسم. تؤخذ الصفات من الأسماء ولا تؤخذ الأسماء من الصفات. طيب نوقف الأسئلة ونرتاح دقيقة أو دقيقتين ونبدأ إن شاء الله في المنهج.